أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث في الدروس السابقة من آداب العشرة حول أدب السلام في الإسلام، وتقدم ما في السلام من آثار، سواء كانت آثار اجتماعية، آثار تكوينية، آثار نفسية. فالسلام بحد ذاته عنصر فاعل من ناحية البناء النفسي والاجتماعي في الشريعة. زين، الآن نريد أن نتحدث عن ترك مطالبة الأخوان بالإنصاف. طبعا من الأخلاق الفاضلة أن يكون الإنسان منصفا، وأن يتعامل بالإنصاف مع الآخرين ومع نفسه، مع ذويه، من يرتبطون به. عموما الإنصاف من الأمور التي ينبغي أن يتجمل بها الإنسان المؤمن. يعني جماله، زينته أن يكون ماذا؟ أن يكون منصفا، حتى ولو على غيره. ولذلك تجدون أن القرآن في موردين حث على الالتزام بنصفة الآخرين، وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. في واحدة من هذه الآيات ذكر ارتباط الإنصاف بالتقوى، في واحدة من هاتين الآيتين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى يكون الإنسان قريبا من التقوى يحتاج إلى الإنصاف. زين، بل حتى في مسألة العهد انظروا إلى أنه كان كثير من اليهود والمشركين ينقضون عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فالقرآن لم يترك هذه القضية من دون تسجيل موقف يناسب الفرد المسلم. أما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. شنو معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية يعني أنت إذا شككت بقوم من هؤلاء الأقوام، هم أكثر شيء كانوا يعني المجاورين له اليهود، كان بني النضير، كانوا دائما ينقضون العهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله. هم كاتبوه، هم تعاقدوا معه على أنهم يدافعون عن المدينة مع المسلمين إذا داهمه خطر. لكن عندما جاء الأحزاب، عندما كانت معركة أحد، قد اصطفوا مع المشركين، وكان لهم رأي مع المشركين والوقوف مع المشركين. زين، فنقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. عموما في القرآن ماذا قال له؟ قال أنت إذا خفت منهم، وإن خفت فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يعني أرسل إليهم من يقول لهم أن العهد الذي بيننا قد انتهى ولم يغدر بهم. انظروا إلى هذه الأخلاق القرآنية حتى مع العدو الذي هو يغدر، الذي ينقض العهد، أمره تعالى بالإنصاف. وكانت من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ماذا؟ أنه ينصف ومنصف، ولكن لا يطالب الآخرين بإنصافه. دخل يوما فجذبه رجل من المسلمين حتى بان الأثر في كتف النبي صلى الله عليه وآله، جذبه بقوة، فقال له اعدل يا محمد صلى الله عليه وآله. طبعا هذه طبيعة الخشونة، طبيعة الغلظة موجودة عند العرب، هي ثقافة سائدة. نادرا ما نجد أن من المسلمين لا يملك هذه الثقافة، لأنه هي أصلا هم من العرب، والعرب هي ثقافتهم. جاء الإسلام ذلل كثيرا من الخشونة الموجودة في نفوسهم، فجذبه بقوة صلوات الله عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: أعدلوا وأقتادوا منك. يعني قال له: إذا أنا الآن عدلت أخذ حقي من عندك لأن أنت جذبتني؟ فقال: لا. قال: ولم؟ قال: لأنه ليس من أخلاقك يا رسول الله. فانظروا انظروا، ليس من أخلاقك يا رسول الله. هو يأمر بالإنصاف صلى الله عليه وآله، ويعلم الناس عليه ويحثهم عليه، ولكن لا يطالبهم أن ينصفوه، لا يطالبهم ماذا؟ لا يطالبهم بحقه. جاءت الروايات متحدثة عن هذه الثقافة، عن ثقافة ترك مطالبة الأخوة بالإنصاف، ترك أن يكون أخوك منصفا، لا تعامل معه بالمقدار الذي يتأتى منه، الذي يكون منهم. الشيخ الكليني رضوان الله عليه ينقل جملة من الروايات المرتبطة بهذه الموضوع، موضوع عدم مطالبة الآخرين بالإنصاف. في واحدة من الروايات أنه محمد، عفوا، الضحاك بن مخلد، الذي هو أيضا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، قال: سمعت الصادق عليه السلام يقول: ليس من الإنصاف مطالبة الإخوان بالإنصاف. انظروا إلى هذه الرواية كم تحمل من معنى عظيم، معنى كبير. نحن نطالب بالإنصاف ونحث على الإنصاف ونلزم أنفسنا بالإنصاف، ولكن انظروا، عندما تصل للحديث مع أخيك عن الإنصاف إياك أن تطالبه بالإنصاف. ليس من الإنصاف مطالبة الإخوان بالإنصاف. لمن؟ لأن حق الأخوة عظيم، هذا واحد، ولأن مطالبة الآخرين بالإنصاف في كل شيء أنت تريد معصوما، لابد أن تتقبل الناس على ما هم عليه. هذه شخصيتي، هذه أخلاقي، هذه سماتي، ربما لا أستطيع أن أغيرها أكثر من ذلك. تقول لي: عندك حدة في التعامل، تقول لي: عندك خشونة في المقابلة، تقول لي: عندك كآبة في السلام. إذا لم أستطع تغيير نفسي هذه الفترة معك، لا تكلفني فوق طاقتي، هذه هي طاقتي. فبالتالي مطالبتي بالإنصاف قد يكون خارجا عن قدرتي. أنت كأخ مؤمن الذي ينبغي عليك ترك مطالبتي أن أكون منصفا. ها. وإذا رجعنا وأيضا تأملنا في هذه الرواية، لوجدنا بأن ليس من الإنصاف، يعني أن الذي يطالب الآخرين من إخوانه بالإنصاف هو غير منصف. تأملوا: ليس من الإنصاف مطالبة الإخوان بالإنصاف، يعني متى ما التزمنا بمطالبتهم بالإنصاف فقد خرجنا على الإنصاف. ليس من الإنصاف، مجرد المطالبة هو خروج عن حد ماذا؟ عن حد الإنصاف. انظروا إلى هذه الرواية الثانية عن أبي بصير رضوان الله عليه عن الإمام الصادق عليه السلام ماذا يقول؟ يقول: لا تفتش الناس فتبقى بلا صديق. يعني أنت إذا دققت على كل صغيرة وكبيرة في التعامل مع الإخوان سوف تبقى بلا صديق. لما؟ لأن الآخرين ليسوا بمعصومين، وإذا هم تعاملوا معك كذلك وتركوك تقاطع الناس. المعصومون بعدد معين 12 من الأئمة عليهم السلام بالإضافة إلى الأنبياء، وبالتالي بقية الناس ليسوا بمعصومين. مطالبتهم بأن يكونوا بكل شيء على أتمه هذا مطالبة بالعصمة. نعم، هذا لا يبرر أنهم يخطئون بحقك، لا يبرر أنهم يقللون من شأنك، لا يبرر صدور الخطأ منهم، ولكن من الأدب أنك تغضي عنه، لا تركز كثيرا على المساوئ. كثير من الأمور تحتاج إلى تغافل أو عدم الالتفات إليها، بالخصوص ما كان من الإخوان. فبالتالي انظر يعني الإمام عليه السلام ماذا يقول: لا تفتش الناس فتبقى بلا صديق. هذه الحقيقة، يعني أنه صعب تجد إنسانا كاملا بحيث أنت تستغرب منه صدور الخطأ أو الاشتباه. أو هذه الحقيقة أيضا في الروايات مذكورة. الإمام الصادق عليه السلام كان جالس معه أصحابه يتحدثون، فذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه وشكاه. يعني وقدام الإمام الصادق عليه السلام تحدث عنه وقال له: يا ابن رسول الله، أنا أشكوه إليك، هذا فلان فعل كذا وكذا. انظروا إلى الإمام ماذا قال له. قال له: وأنى لك بأخيك كله، وأي الرجل المهذب. يعني أنت من أين تريد أن تجد أخا كاملا متكاملا من جميع الصفات كأنك تتعامل مع ملك من الملائكة؟ وأنى لك بأخيك كله، وأنى لك بأخيك المهذب. المهذب إذا تذكرون في الزيارة، عندما نتحدث في الزيارة، عندما ندعو في الزيارة نصف الإمام عليه السلام بأنه المهذب الخائف. وعندما يتحدث الإمام زين العابدين عليه السلام في مجلس يزيد ويذكر أمير المؤمنين عليه السلام بمجموعة من الصفات، يقول: مهذب قوام. المهذب يعني المنزوع عنه جميع ما يخل به، فهو خال من المؤاخذات، خال من العيوب، خال من الانتقاد، خال من النقائص. هذا هو من؟ هذا هو المهذب. بالتالي شوفوا، نحن يعني حتى يعني عندما نؤدب أولادنا نقول تهذب، احنا نقول تأدب، لكن هي الصحيح تهذب، يعني تخلى عن ما فيه نقص، ما فيه عيب، يعني اترك ما فيه نقص ما فيه عيب. وبالتالي وأن انظروا إلى هاي، وأي الرجل ماذا؟ وأي الرجل المهذب. الأولى: وأن لك بأخيك كله، أنت ما تقدر تحرز جميع ما في أخيك. وثانيا: وأي الرجل المهذب. حتى للاستغراب، أنت لا تتعامل مع الناس، تعامل مع أن الإنسان قرين الخطأ، قرين النسيان، قرين السهو، قد تصدر منه الأفعال غير المناسبة. ولكن أنت مطالب بألا تطالبه بالإنصاف، مع أنه هو مطالب ماذا؟ بالإنصاف. يعني الآن أنا مطالب بإنصافكم، أن أكون منصفا لكم، بينما في نفس الوقت لا يحق لي أن أطالبكم بالإنصاف. هاي من حقوق الأخوة، بأني أنصفكم ولا أطالبكم ماذا؟ بالإنصاف. وهذا من الأخلاق العظيمة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، في مدرسة الإسلام المحمدي، أنك تلتزم بالأخلاق ولكن في نفس الوقت لا تطالب الناس في التعامل معك أن يتخلقوا. انظر حتى في الميزان، أنت كمشتري يستحب لك ألا تجعل الميزان لصالحك، لا تأخذ وزن زايد، أنت يستحب لك نقصان الميزان حتى لا تخليه يوصل إلى حد التعادل. بينما البائع، لا، البائع يستحب له أن يكون الميزان ماذا؟ يكون الميزان دقا، يعني يعطيك حقك كله، أما أنت لا، يستحب أن تأخذ ناقص. هذه المعادلات الإسلامية، هذه المعادلات الإيمانية، معادلات ذات أثر روحاني ينعكس على النفس. فبالتالي أنت إذا آمنت بأن الإنصاف واجب عليك ولو كان أخلاقيا، ومن تمامه أنك لا تطالب الآخرين بإنصافك، لا، وهذا يعني فيه نحو من التوحيد، أنك تفعل لله، تعطي لله، تتعامل مع وجه واحد، وهو تبارك وتعالى صانع وجها واحدا يغنيك الوجوه كلها. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.